ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني، هذه المجالس من ذكر الله عز وجل، بل هي أسمى وأقرب أنواع الذكر لله جل في علاه، حتى قال بعض السلف: من جلس في بيت من بيوت الله فهو في حصن من الشيطان، ومن جلس ذاكرا فهو في حصنين، ومن جلس متفقها فهو في ثلاثة حصون من الشيطان. فالفقه نور يبقى مع الإنسان إلى يوم الدين، بخلاف الذكر وقراءة القرآن، فإنه نور يلابس الإنسان في أثناء العبادة. ولذا فضل العلم خير من فضل العبادة، وقد صح ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفصل في هذا الإمام النووي رحمه الله في مقدمة كتابه المجموع: فضل العلم، أن تتزود من العلم الشرعي أحب إلى الله تعالى من أن تتزود بالذكر وتلاوة القرآن والقيام والصيام وما شابه. ذلك أن المتلبس بالفقه مهما كان وضيعا فإن الله تعالى يرفعه بالعلم. أرأيتم الكلب أجلكم الله، فلما تعلم الصيد ذكره ربنا وخصه بحكم في كتابه، وهو كلب، ولكن الكلب المعلم المذكور في كتابه سبحانه وتعالى. هذه المجالس أجيب فيها على ثلاثة أنواع من الأسئلة: النوع الأول الأسئلة الدرس، والنوع الثاني أجيب على أسئلة الموقع الأنترنت، وقد جاءتني أسئلة من بلاد عديدة، فأخص بعض المجالس الإجابة على أسئلة الدرس، وبعضها للإجابة على أسئلة الموقع، وبعضها للإجابة على أسئلتكم أنتم يا من تحضرون هذا الدرس، فأخصكم بأن أحفظ أسئلتكم خاصة، وأن أخصها بين الحين والحين بلقاء خاص إن شاء الله تعالى. أما موعدنا اليوم فمع أجوبة درس صحيح الإمام مسلم، وهذا الدرس لله الحمد نفع الله به، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإياكم عليه، وأن يهيئ لنا الأسباب التي يتمم بها شرح صحيح الإمام مسلم، وهو من الكتب المهمة. والعلم قد هجر إلا في أماكن يسيرة، أسأل الله أن يبارك فيها وأن يكثرها. لو أننا سألنا في كم مسجد يفسر كتاب الله فماذا نجيب؟ ولو سألنا في كم مسجد يشرح صحيح البخاري؟ ولو سألنا في كم مسجد يشرح صحيح مسلم؟ والكتاب والسنة هما العماد، وهما الأصل، أصل العلوم. فإذا يسر الله لطالب العلم أن يبدأ بدايات موفقة بتأمل كتابه، وباستظهار ما استطاع من آياته، وبتأمل أحاديث نبيه، وبإتقان مهنة أو صنعة الحديث، ومعرفة الصحيح من السقيم والجيد من الرديء، والتفقه في ذلك بطرق الاستنباط المتبعة عند العلماء، فقد حاز العلم كله. فما بعده فرع منه، ما بعد الكتاب والسنة فرع من الأصل. ووجدنا كثيرا من الطلبة ولا حول ولا قوة إلا بالله ينشغلون بفروع المسائل ويدققون في بعض الجزئيات من غير رسم للكليات، فيتيهون ويضيعون. فالأصل في العلم أن يطلب بترتيب وأن يبدأ بالكليات ثم بعد ذلك تأتي جزئيات المسائل وفرعيات المسائل. بعض الطلبة يحفظ مسألة بجزئياتها هي أكبر منه آلاف المرات. فالأصل أن ينمو نموا طبيعيا، فإن تكلم في الجزئيات يبقى نموه طبيعيا، يحفظ شيئا من كتاب الله، يعرف شيئا من السنة، يتابع قراءة كتاب الله عز وجل مع تفسيره، ينظر في الصحاح في السنن في المسند مسنين، يرتب علمه على هذا الحال. نبدأ بالإجابة على الأسئلة. يقول السائل: هل حديث من صلى خلف الإمام 40 يوما يحافظ على تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار؟ الحديث ثابت عند الترمذي وعند بحشل في تاريخ واسط، وورد موقوفا ومرفوعا، والموقوف لا يعل المرفوع، وحديث أنس فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا اللفظ المحفوظ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث شواهد عن عمر وعن أبي كاهل، وورد بلفظ فيه نكرة منكر، والحديث المنكر لفظه: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة. هذا لفظ منكر، ونرى له أثرا أن كثيرا من الحجاج قبل الحج أو بعده يمكثون في المدينة 8 أيام أو أكثر حتى يصلون 40 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح: من صلى لله 40 يوما وليس 40 صلاة يدرك تكبيرة الإحرام في أي مسجد كان، في مسجده صلى الله عليه وسلم أو في غير مسجده. من صلى لله 40 صلاة يدرك فيها تكبيرة الإحرام، يكون فيها خلف الإمام ويدرك تكبيرة الإحرام، كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. فهل من مشمر لهذا الحديث؟ نرجو الله أن نكون جميعا من المشمرين. فهذا حديث عند الترمذي وبحشل في تاريخ واسط، وهو صحيح لا غبار عليه، وإن ورد موقوفا فإن هذا مما لا يدرك بالرأي ولا بالعقل، فحكمه حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف وقد جاء بأسانيد صحيحة نظيفة جاء التصريح برفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني الذي يكثر الكلام عنه، وهو حديث المجالس، ويسأل المشايخ دائما عنه هذه الأيام: حكم المتاجرة في الأسهم وبيع الأسهم والبورصة وما شابه. ينظر في موضوع الأسهم من أكثر من جانب. إذا أراد الرجل أن يكون له نصيب في شركة أو مصنع يعمل بحلال وبطريقة حلال، فكان له نصيب فاشترى أسهم واحتفظ بهذه الأسهم، وهذه الشركة وهذا المصنع وهذه المؤسسة تشغل أيدي عاملة وتخدم المجتمع، فلا حرج في ذلك. وشركة الأسهم شركة حادثة لم تكن معروفة عند من قبلنا، وشأن كل جديد لما يهجم ويحتل موقعا في الحياة ويصبح ظاهرا للعيان الفقهاء والعلماء يختلفون، ثم تستقر الكلمة. فأول ما ظهرت الأسهم الشركات الأسهم من العلماء من منع، وحجة من منع قالوا الشركاء لا يعرف بعضهم بعضا، الشركاء في هذه الشركات لا يعرف بعضهم بعضا، وهذا هذه الحجة ليست ظاهرة إذ فيها خروج عن الأصل، إذ الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل حتى تصادم نصا. فيا من اشترطت وجوب معرفة الشركاء لبعضهم بعضا، هل احتججت بنص؟ هل عندك دليل نقلي يوجب مثل هذا الأمر؟ فيقول لا. فنقول الأصل في الشركة أن تبقى على إيش؟ على الحل. أتعلمون لو كان شركات الأسهم حرام بالكلية لحرم علينا الإضاءة بالكهرباء، إنه شركة الكهرباء شركة إيش؟ شركة مشاركة مساهمة، ولحرم علينا ركوب الباص لأن الباصات شركة مساهمة، وهكذا. فشركات الأسهم أصولها غير شرعية، استغفر الله، فهموا علي جيدا، لا يوجد لأصلها مثال سابق، لكن لا يوجد ما يمانع في الشرع مشروعيتها، يعني لا يوجد لها مثيل سابق. وسمعت من شيخنا كلمة يقول من آثار هذه الشركة أن النافذ فيها رأي من يملك أكبر نصيب منها، والأمر في الشرع شورى، فالأصل أن ينفذ رأي الأكثرية بغض النظر عن نصيب الشركاء. لما كان الأصل لا وجود له عند من قبلنا وجاءت بكلها وكلكلها من نظام الغرب واحتكاك الغرب بنا، ولا مانع من أصل هذه الشركات، لكن على أصول ديننا الذي يحكم الرأي والحجة والبرهان وليست الإيش؟ الأموال. في هذه الشركات من الذي يحكم؟ صاحب المال، يعني رجل قليل إدارة، قليل فهم، قليل علم، قليل خبرة، قليل تجربة، يملك 51% فأكثر من هذه الشركات، يغلب رأي 200 واحد مقابله من أصحاب الخبرة والفهم والعلم والتجربة وما شابه. هذا المدرك فيه ما فيه، لكن هذا لا يؤثر على إيش؟ على أصل مشروعية شركات الأسهم. بقي بعد ذلك، وأظن أن ما سبق ليس جوابا على أسئلة كثير من الناس. كثير من الناس اليوم يريدون الربح العاجل ولو بالمقامرة، يجلس في السوق في البورصة المالية يشتري أسهم ويبيع أسهم، يشتري أسهم ويبيع أسهم، أصبح السهم عبارة عن إيش؟ مال، فيبيع ويشتري من غير أن يكون هنالك ثمرة ولا مقصد للبائع والمشتري لأن تقوم مشاريع وأن تشغل أيدي عاملة وأن يخدم المجتمع، همه الجشع والبيع والشراء، فيخرج إما قد رمح كثيرا أو خسر كثيرا بمحض الحظ والصدفة من غير كد ولا تعب ومن غير وجود خدمة صحيحة في المجتمع، فهذا البيع والشراء بهذه الطريقة ضرب من ضروب القمار. فنفرق بين من يشتري سهما في شركة أو في مشروع يخدم الأمة والمجتمع ويشغل الأيدي العاملة ويريد أن يستثمر هذا المال استثمارا حقيقيا، وبين من يريد أن يقامر وأن يبيع ويشتري. فالأول حلال بشرطين: الشرط الأول أن يكون العمل حلالا، فلا يجوز شراء شركات البنوك أو لا يجوز شراء أسهم البنوك ولا أسهم شركات الخمر وما شابه. والشرط الثاني أن تعمل بطريق حلال لا يوجد فيه ربا ولا يوجد فيه مخالفة، والله تعالى أعلم. أخ يسأل فيقول: هل ابنة العم وابنة الخال من الأرحام التي يجب على الإنسان أن يصلهما؟ الذي ينبغي أن يعلم أولا: من هم الرحم الذين هدد الله تعالى بقطعها؟ والرحم تقوم يوم القيامة وتقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، اقطع من قطعني من رحمتك، اقطع من قطعني من جنتك، اقطع من قطعني من الثواب والأجر. هذه الرحم من هي؟ للعلماء ضابطان ذكرهما الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، وسيأتينا ذلك لاحقا إن شاء الله، ولكن لا مانع من أن نفصل الآن ثم لما يأتي نعيد، وفي الإعادة إفادة، وفي التكرير تقرير. منهم من قال: الرحم الخاص، أولا الرحم رحيمان، رحم عام ورحم خاص، وحديثنا في الرحم الخاص وليس في الرحم العام. الرحم العام المسلم للمسلم رحم أيا كان، المسلم الذي في الصين بالنسبة لنا رحم، وهكذا أي مسلم لأي مسلم رحم، لكن رحم عام لا يدخل تحت التهديد والوعيد الوارد في الكتاب والسنة في قطع الأرحام. مبحثنا الآن في الرحم الخاص. الرحم الخاص له ضابطان، والأول أشهر وأرجح وأقعد، وهو: من ترثهم ويرثوك. والثاني أوسع في بعض الأحيين وينظر إليه أيضا، وهو: من اجتمعت وإياهم في رحم، أو اجتمع أصولك وإياهم في رحم. نبدأ بالثاني: أنت تجتمع مع إخوانك وأخواتك في رحم، صحيح؟ ووالدك يجتمع مع أعمامك وعماتك في رحم، ووالدتك تجتمع مع خالاتك وأخوالك في رحم، والرحم يشمل الذكور والإناث، ولكن الرجال مخاطبون أصالة، والرجل انقطع رحمه فالتهديد في حقه آكد، لأنه هو المأمور بالذهاب والمجيء ومخالطة الحياة وملابستها. الضابط الأول من ترثهم يرثوك. لو أن رجلا مات وليس عنده ذكور وله أب وأشقاء، فالأشقاء لا يرثون بوجود الأب، لأن القاعدة في الميراث أقرب رجل، أقرب ذكر وارث، أقرب ذكر للرجل دائما وارث مهما كان بعيدا، أقرب ذكر للرجل دائما وارث وإن كان بعيدا. فمع وجود الأب وهو أقرب للرجل من أشقائه، الأشقاء لا يرثون، ولكن مع عدم ميراثهم لا نخرجهم من كونهم رحما خاصا، مع عدم ميراثهم لا نخرجهم. ولذا قلت الضابط الثاني ينظر إليه باعتبار. أعود الآن للسؤال ليكون مثالا للتوضيح، وكما يقولون بالمثال يتضح المقال. ابنة العم من الرحم العام ولا من الرحم الخاص؟ قد تكون من الرحم الخاص، قد تكون. فإذا كانت من الرحم الخاص فهنالك وعيد وتهديد في قطعها. متى تكون ابنة العم من الرحم الخاص؟ لما يكون ابن العم أقرب ذكر وارث لها. امرأة مات أبوها ومات جدها ولا إخوة لها، أو مات إخوانها ومات أعمامها، وأقرب ذكر وارث لها من؟ ابن عمها. هذه الصورة ممكنة ولا غير ممكنة؟ ممكنة ولا غير ممكنة؟ ممكنة. هذه المرأة لو ظلمت، من الذي ينتزع مظلمتها؟ ابن عمها. لمن تلجأ في حال ظلمها؟ إلى ابن عمها. فابن عمها أقرب ذكر وارث لها، ففي مثل هذه الحالة يكون ابن العم وارثا ويكون إيش؟ ويكون إيش؟ رحم لها. وقد أخبرنا النبي في آخر الزمان أن يكون الرجل قيما على 70 امرأة. إيش 70 امرأة هذه؟ قد تكون بعض 70 تخصه من بعيد، قد تكون بعض 70 تخصه من بعيد، وفي هذا إشارة إلى كثرة النساء وقلة الرجال بسبب الفتن والحروب ومشابه. ففي مثل هذه الصورة تكون ابنة العم رحم خاص، ويجب على الرجل أن يصلها من غير خلوة بها ومن غير أن يصافحها، تبقى الأحكام هي لا يجوز أن يخلو بها، لكن يشعر زوجها أن قريبا لها ويسأل عنها ويحفظها، كحال المسلمة إن كانت كافرة كتابية فأسلمت، جاءتنا امرأة تركت أهلها فأسلمت، من وليها الآن؟ القاضي أو العالم. فإذا وقعت مظلمة عليها لمن تلتجئ؟ للوالي والقاضي. فعلى الوالي والقاضي أن يتفقدها وأن يسأل عنها، هو ليس رحم خاص لها لكن عليه أن يتفقدها وأن يسأل عنها. وهكذا ما هي حدود الصلة؟ عرفية، كل شيء لم يحده الشرع بحد فتركه لأعراف الناس، وقد تكون بالزيارة والسؤال، وقد تكون بالمال. رجل له أخت فقيرة وتحتاج، وما تكفى وتسأل الناس، فصلة أخيها الغني أن يعطيها مالا، فإن زارها وأكثر من زيارتها ولم يعطها مالا، مال الزكاة، فهو قاطع لها. وإن زارها، فالصلة عرفية، لذا رغب الشرع كما في حديث ابن مسعود عند الحاكم أن وعند أبي داود أيضا الحديث، أن يعطي الرجل صدقته لرحمه، وقال له أجران: صدقة وصلة، صدقة زكاة وصلة رحم. وهذا أصل انتبهوا إليه، هذا أصل في اجتماع النوايا في العمل الواحد. تصوم الست من شوال مع الاثنين مع الخميس مع الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر، من أي أيام؟ من أيام إيش يقول عنها الناس؟ يقول الأيام البيض. هذا صحيح؟ هذا خطأ. كل الأيام بيض، يقولون من أيام البيض، أيام البيض يعني مضاف ومضاف إليه، وليست من الأيام البيض. قال صوم الأيام البيض، في أيام سود، في أيام سود، كل أيام بيض. ستقول من أيام البيض، يعني أيام من غير ألف ولام، والبيض بالألف واللام، يعني أيام الليالي البيض. في ليالي بيض وليالي سود؟ نعم. أي الليالي البيض؟ الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. لذا من الخطأ أن تقول الأيام البيض، وإنما تقول أيام البيض، أي أيام الليالي البيض على تقدير محذوف. فهذا الحديث صدقة وصلة فيه أصل لإيش؟ الاجتماع أكثر من نية في العمل الواحد. هل لهذا مثيل في الشرع؟ ما ذكرناه عن بعض السلف، من جلس في بيت الله في حصن وإن جلس يقرأ حصنين، وإن جلس في مثل هذا المجلس يتعلم فهو في ثلاثة حصون، وهكذا. أخ يسأل: ذكر الإمام البغوي في التفسير قصة منافق ويهودي اختلف إلى عمر فقتل عمر المنافق حتى برد، وذلك عند قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. القصة وردت، ومفادها أن منافقا ويهوديا تحاكما في خصومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي لليهودي، فقال المنافق: نذهب إلى أبي بكر. فقضى أبو بكر لليهودي، فقال المنافق: نذهب إلى عمر. فلما جاء عمر سألهم عمر: أذا أتقاضيتم عند غيري؟ قالوا: تقاضينا عند النبي وأبي بكر. قال: فحكمي عليكما، تمهلا حتى أعطيكما الحكم. فدخل بيته وسل سيفه وقطع رأس المنافق وقال: هذا حكمي. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه القصة لا يوجد لها إسناد صحيح، هذه القصة لا يوجد لها إسناد صحيح، أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره الجزء الثالث صفحة 500 حديث أو أثر أو حديث رقم 5560، وكذلك أخرجها ابن مردوي في تفسيره وابن دحيم في مسنده، وهي من مرسل أبي الأسود، ووردت أيضا من مرسل الشعبي وعكرمة ومجاهد وضمر ابن حبيب، ولا يوجد لها إسناد صحيح متصل، لا يوجد لهذه القصة إسناد صحيح متصل. هذه القصة مراسيل، والمراسيل فيها علة عدم ذكر الصحابي، ففيها انقطاع وفيها رفع التابعي شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الواسطة، وهذا ضعف عند أهل الصنعة الحديثية، فهذه القصة لا يجوز ذكرها ولم تثبت ولم تصح. لكن ثبت في صحيح الإمام البخاري برقم 2359، وفي صحيح الإمام مسلم برقم 2357 من حديث الزبير أن رجلا أنصاريا خاصم الزبير في شراج الحرة في سقي ماء في سقي بستان فيه نخل، خاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأنصاري يقول لابن الزبير سرح الماء حتى يمر، وكان الزبير يغضب ولا يقبل، فغضب الأنصاري فتحاكما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير يا ابن الزبير، أو قال له اسقي يا زبير، راوي القصة ابن الزبير والمخاصمة مع الزبير ابن عوام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء يمر، اسقي أنت أولا ثم أرسل الماء يمر إلى جارك إلى بستان الأنصاري. فغضب الأنصار وقال أن كان ابن عمتك حكمت عليه، حكمت له لأنه ابن عمتك عن الزبير، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب، ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار، اسقي واحبس الماء عنه، فأنزل الله عز وجل بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم قولته هذه، أنزل الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا سبب نزول الآية في قصة الأنصاري مع الزبير، وليست في قصة عمر مع المنافق واليهود. أخ يسأل يقول لو ظهر شيء مؤذي في الصلاة كالعقرب أو أفعى، فهل يجوز قتلها وإكمال الصلاة ولا تبطل؟ نعم، الأفعى تقتل على أي حال، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم ما سالمناهن، وأمر بقتل الحية والعقرب في الحل والحرم، فلو كان المصلي يصلي فقتل أفعى أو عقرب على ألا يتحول عن جهة القبلة وإن كثرت حركته في القتل فلا حرج. وهذا يؤكد أن مقولة الناس ثلاث حركات في الصلاة تبطل الصلاة، وهذه خرافة ليس عليها دليل ولم يقل بها أحد من الفقهاء. كلام الناس ثلاث حركات في الصلاة تبطل الصلاة كلام ليس عليه دليل، بل قد يجب عليك شرعا أن تتحرك أكثر من ثلاث حركات. يعني لو قلت رجل مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن على حذائه أذى، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلع حذائه ووضعه بين رجليه، وهكذا فعل الصحابة. كم حركة خلع الحذاء؟ كم حركة؟ ثلاث ولا أكثر من ثلاث؟ أكثر. تخلع اليمين ثم تخلع الشمال، تحمل اليمين تضعه ثم تحمل الشمال وتضعه، أكثر من ثلاث حركات. رجل أخذ عينة بول أجلكم الله وضعها في جيبه للمختبر أو غائط، أذن قال أصلي، دخل يصلي وعينة البول في جيبه، تذكر وهو يصلي ماذا يفعل؟ يخلع الأزرار وجوبا، وإذا لم يفعل صلاته باطلة. وقد يكون لابس جاكيت ثقيل يحتاج يخلع يفك 10 أزرار، ممكن أش ممكن، وبيخلع الجاكيت ويضعه بعيد عنه ويكمل صلاته. كم حركة تحرك؟ كثير، ويجب عليه يتحرك هكذا. فالقول بأنه ثلاث حركات تبطل الصلاة قول ما قال به أحد، قول ضعيف عند بعض علماء الحنفية، ثلاث حركات في الركن الواحد يبطل الصلاة، ثلاث حركات في الركن الواحد. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع الحذاء في الركن خلعه في ركن واحد وأكثر من ثلاث حركات، ولذا هو قول ضعيف حتى في الركن الواحد. شو يعني في الركن الواحد؟ تتحرك ثلاث حركات في القيام، ثلاث حركات في السجود، وهكذا. وهذا التحديد يحتاج لدليل، ولا دليل عليه، وليس هو القول المعتبر ولا المشهور ولا المذكور في كتب الفقهاء، فلا اعتبار لمثل هذا التحديد. أخ يقول: من أولم في عرس بنية الذبائح كلها عقيقة، هذا ليس بفقيه. في شيء عند الفقهاء يسمى التداخل في الأحكام، والتداخل في الأحكام يقوي الملكة الفقهية، ونحن بحاجة لطلبة، طلبة علم عندهم ملكات، حفظوا القواعد وفهموها وفهموا من أين جاءت ودعموها بالنصوص وعلموا الأصيل من الدخيل واستفادوا منها في النوازل. وهكذا نحتاج في الحديث إلى من عنده ملكة نقد، وهكذا في سائر الفنون. ممكن إنسان كان فقيرا وما كان يستطيع ذبح أضحية، عفوا ذبح عقيقة عن 4 أولاد وثلاث بنات مثلا، ثم يسر الله له ووسع عليه، ولكن هو مشغول. وما أجمل، وأرجو هذه الكلمة أن تستقر في عقول وقلوب بعض الحريصين على الآخرة، ما أجمل أن نجد في حياتنا من غير تكلف أن نجد مجالا لأن نبرئ ذمتنا من واجبات شرعية. الحياة سابقا كانت سهلة،
وكانت القلوب حية والأذهان متوقدة، وكانت حياتهم في ذهابهم ومجيئهم وجلوسهم وراحتهم وأنسهم عبارة عن تطبيق الواجبات الشرعية. العشيرة كانت بجانب بعضها بعضا، فإذا أراد أن يأنس يأنس برحمه، يأنس ويصل الرحم. اليوم تجد الأنس عند من؟ عند البعيد عن الرحم، والأب والأخ لا يطاق. فكانوا قديما كانت حياتهم سهلة. أضرب لكم أمثلة ثم أعرج على جواب السؤال. إنسان عليه كفارة يمين، يلج ويتعب ويا شيخ شو نعمل، كيف الكفر على اليمين، ويكون في غفلة، في غفلة من شيء يمارسه كل يوم. قد يكون لهذا الرجل أخت مثلا أو عمة أو أخ فقير، روح من الشغل وجدهم عنده في الدار، ما الذي يمنع أن يوضع من غير كلفة ما يأكله في العشاء هو وأسرته، فيطعم أخته وأبنائها أو أخاه أو عمته أو جاره إن جاءوا، وينوي كفارة يمين. مشكلة والأمر سهل؟ سهل، لكن العقول والإدارة متجهة للدنيا والآخرة نسيا منسية. ما الذي يمنع الزوجة، ونحن الآن مقبلين على فصل إيش؟ على فصل الشتاء، وعادات النساء في مثل هذه الأيام أن تأخذ ملابس الصيف تضعها في مكان وتنزل ملابس الشتاء، صحيح؟ والأولاد يكبرون والملابس جيدة ليست مخرقة ولا ممزقة وتلبس، ونحن في غنية عنها. ما الذي يمنع أن تكون كفارة اليمين بدل إطعام العشرة مساكين كسوتهم؟ وأكسو عشرة، والكسوة المرادة عند الفقهاء أن أكسو ظاهرهم. إيش يعني أكسو ظاهرهم؟ يعني البنت الصغيرة لبست دجداش، والولد لبس قميص وبنطلون، أكسو الظاهر. فتنوي أن هذه الملابس بدل ما تقع المرأة في ربكة أين تضع الملابس شو نعمل فيها، كفارة يمين. أمر صعب ولا سهل؟ ما أسهل أن توجد الأحكام في الحياة بشكلها الطبيعي من غير كلفة. لذا في فهمي وتقديري أضر الناس على الدين الذي يتكلف في الدعوة إليه ويتصنع ويتقصد. ابق على راحتك في حياتك. ولذا قال العلماء: من لا ينفعك لحظه لا ينفعك وعظه. شكلك دعوة إلى الله، ما عندنا كلفة ولا تقصد ولا تمحل ولا تصنع إلى آخر. رجل عنده عرس وقصر في عقائق أولاده، لابد من ذبيحة تكون وليمة، وليمة عرس. عبد الرحمن بن عوف لما تزوج، والحديث في صحيح الإمام البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أولم ولو بشاة لحم. فالوليمة الأولى، الذبيحة الأولى شاة لحم، هذه للعرس، وظاهر الحديث الوجوب. فمن كان مستطيعا فيجب عليه الوليمة، وأقل الوليمة شاة لحم. والوليمة في العرس تكون بعد البناء بالأهل لا قبله، بعد أن يجتمع العروسان ثم بعد هذه الوليمة ذبح 20 رأس، فخص واحدة أو اثنتين بنية العقيقة عن إيش؟ عن الولد. إيش يسمى هذا؟ هذا يسمى التداخل بين الأحكام. فالتداخل بين الأحكام بابه واحد لاحب واسع، والكلام فيه كثير، وقد خص ببعض الدراسات الأكاديمية، فقدمت فيه رسالة الدكتوراه ورسالة ماجستير في هذا الباب الذي يسمى التداخل. يعني جاء للقاضي رجل سرق ثم قتل، ما هو جزاء السرقة؟ قطع اليد. وجزاء القتل؟ قطع الرأس. فهل يجزي قطع الرأس عن قطع اليد، أم لابد من قطع اليد ثم قطع الرأس؟ هذا يسمى التداخل في الأحكام، والتداخل له قواعد وله تفصيلات عند العلماء، ولكن مثل هذا النوع الحمد لله لا حرج، لا حرج. شريطة أنك أولا تخص الوليمة بشاه. أخ يقول هل يجوز العقيقة عن الوالدين والجدين أو من؟ كلمة غير ظاهرة. أما إذا كانت من الوالدين أو الجد لا حرج، بمعنى رزقت ولدا فجاء أبوك بالعقيقة، هو الذي اشتراها وهو الذي دفع ثمنها، هذا في حرج؟ لا حرج. من الذي عطى عن الحسن والحسين؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هو جدهما، فلا حرج. لو عق عنهما العم لا حرج، فالعم صنو الأب. لو أهداك صديق شاه وتملكتها فجعلتها عقيقة، هل من حرج؟ لا حرج. فكل مولود مرتهن بعقيقته. أما أن تذبح عقيقة عن الوالد المتوفى فلا. أما أن تذبح عقيقة فهي كالأضحية. أما من أراد أن يعق عن نفسه لأن أباه لم يعق عنه فلا حرج. وقد صحح شيخنا في الصحيح الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، وفعله صلى الله عليه وسلم يدلل على السنية وليس على الوجوب. يعني اليوم تحتاج أن تشتري شاة، فذهبت للجزار وأن تعلم أن أباك لم يعق عنك، فاجعل هذه الشاة بنية العقيقة عنك، ما سل الدين، ولك أن تأكلها، لكن انوي إن هذه الشاة عقيقة عنك. أنت ما عققت عن أولادك الكبار، هذه عن ابن فلان عن ابنتي فلانة، لا حرج. والأحسن في العقيقة أن تتصدق بشيء منها، لكن لو ما تصدقت وأكلتها كلها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته، إن ذبحت فك الرهن، العبرة بالذبح، وإن تصدقت زاد الأجر. وأما إن لم تتصدق فلا حرج عليك، والأحسن أن تشهر العقيقة. فشرعت العقيقة من أجل إشهار النسب. والذبائح يحبها الله، ومن يعظمها فقد عظم شعائر الله، كما قال ربنا جل في علاه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهذا جواب السؤال الثاني. رجل نذر نذرا إذا باع شقة يمتلكها بمبلغ معين وحقق ربحا وافرا أن يذبح 10 ذبائح ويوزعها، فلما باع الشقة بنفس السعر المتوقع أراد أن يتصدق بسعر الذبائح، هل هذا يجزئ؟ لا يجزئ. من نذر أن يذبح فلا يجوز له أن يتصدق، يذبح. هل يجوز الإنسان في الأضحية أن يقدم ثمن الأضحية للفقراء من غير ذبح؟ هل يجوز في العقيقة أن يقدم الإنسان ثمن العقيقة للفقراء من غير ذبح؟ لا. فالذبائح ونهر الدم يحبه الله، ولمن يكون الذبح؟ لمن؟ فصلي لربك وإيش؟ فصلي لربك وانحر. فمن ذبح ذبيحة لغير الله فحاله كمن صلى وركع وسجد لغير الله، فهو شرك وكفر بالله العظيم. من ذبح للقبر، من ذبح للشيخ، من ذبح للدار، من ذبح للسيارة، من ذبح لدرء الحسد، من ذبح لكذا، هذا أشرك وكفر بالله تعالى، لأن الله يقول فصلي لربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. هذا كله لله. فمن نذر أن يذبح فلا يجوز له أن يتحول إلى التصدق، والواجب عليه أن يبقى في إيش؟ أن يبقى في نذره وأن يبقى ويذبح. والله تعالى أعلم. أخ يقترح اقتراحا أحببت أن أقرأه عليكم. يقول فضيلة الشيخ الفاضل: أرجو منكم أخذ الاقتراح التالي بعين الاعتبار إنصافا لشيخنا الألباني رحمه الله، والذي قدم للإسلام ما قدم، وهو فارس الحديث المجلى ومفتي الإسلام أو أفاد الإسلام. إنصافا لهذا الشيخ، لأنني سمعت منكم وكذلك تلاميذ الشيخ ومحبيه الأكارم الكثير من المواقف التي حدثت مع الشيخ والتي لها علاقة بالعقيدة والشرع، وكذلك عن حياته وطريقة حياته مع أهله، فأرجو منكم أن تجمعوها في كتاب تنصفون فيه الشيخ، ويكون لكم من الله الأجر والثواب بإذن الواحد القدير الشيء الكثير بعون الله وقوته. والحمد لله، إن شاء الله في النية أن يكتب كتاب مفصل عن حياة شيخنا، وأرجو الله أن ييسر لأن يصدر عن مركز الإمام الألباني. وهذا الاقتراح واجب وحق للشيخ في ذمة تلاميذه وعارفيه والمطلعين على أخباره وأحواله، أن يدون كل ما حصل معه من مواقف علمية وتربوية وإيمانية، وأن تجتمع هذه الأقلام لعل الله عز وجل ينفع، والأمة تحتاج إلى علم العلماء وتحتاج إلى أخلاق العلماء وسمت العلماء وطريقة العلماء في معالجة الأمور إلى آخر هذه الأشياء. فجزى الله أخانا المقترح خيرا. هل يقال، هل يجوز أن يقال سيد لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي سيد ولد آدم، وفي قوله أنا سيد ولد آدم إشارة إلى جواز أن يكون هنالك سيد على غير ولد آدم، صحيح؟ النبي يقول قوموا لسيدكم فإيش؟ فأنزلوه. إذا يجوز أن يقول سيد ولا لا يجوز؟ لا حرج. وكان عمر يقول عن بلال رضي الله تعالى عنهما في معرض ذكره لمناقب صاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كان يقول عن أبي بكر: سيدنا أعتق سيدنا. من سيدنا؟ أبو بكر. أعتق سيدنا، من سيدنا؟ بلال. وهكذا كان الأصحاب يذكر بعضهم بعضا. شاب في مقتبل العمر يعمل 12 ساعة يوميا، ما هي نصيحتك له في طلب العلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة، والطلب يكون بالقراءة ويكون بالسماع، والإقبال على الدنيا والإكثار منها مشغلة، فالدنيا والآخرة كالمشرق والمغرب، فإن قربت من هذه بعدت عن تلك كضرتان، إن أرضيت هذه أسقطت الأخرى. ولذا إذا استطاع الإنسان أن يقلل من عمله بأن يعيش حياة فيها كفاف وعفاف، وأن لا يضيع من يعول، وأن يكون نصيب في حياته من الآخرة وطلب العلم، فهذا حسن. وإلا فعلى قول من قال: الأجسام في الحانوت والأرواح في الملكوت. يعني هو جالس في الحانوت يسمع، يتعلم، يتفقه، يقرأ، يبتهل أي فرصة فيجمع قاعدة الجمع هذه بين الخيرات، إذا جازت فمن باب أولى أن تجوز إذا كان هذا الجمع قد دخل في الدنيا. فالإنسان الذي يبيع ويشتري أو يعمل تمر عليه ساعات ولحظات يجد فيها صفاء، فبإمكانه أن يستفيد من هذه الساعات بأن يسمع النافع المفيد، أو أن يقرأ النافع المفيد، وآمن طريقة وأقصر طريق وأحسن طريق للعلم أن يجثو طالب العلم على الركب بين يدي المشايخ الأكفاء. هنالك صديق لي يرغب في السفر إلى بلاد الغرب بطلب الرزق، ما رأيك؟ رأيي أن تعيش في بلاد المسلمين فقيرا خير لك 1000 مرة من أن تعيش غنيا في بلاد الكفر. وقد ثبت عند الطبراني من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة. هل الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد الجن على صورته الحقيقية؟ قال الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فالجن اسمه جن للغياب من فعل جنة، وجنة أي غابة، فالعرب تقول جنة لأن أرضها غابت بالخضرة، وتقول مجنون لأن العقل قد غاب، وتقول مجن لأنه يحمي ويغيب صدر صاحبه، وتقول جنين لأنه غائب في رحم أمه. فالجن اسمه جن لغيابه وعدم المقدرة على رؤيته إلا بعد تشكله، إن تشكل الجن على صورة وحبس عليها فإنه لا يقدر على التشكل بعدها إلا إن كان غولا، وذكر الغول ثابت في عدة أحاديث. فالغول ساحر الجن. أبو هريرة في الصحيحين لما أخذ المرأة أو الجني وكان في صورة امرأة وفي رواية في سورة رجل ما استطاع أن يتشكل ولا أن يغيب عنه، فيرى الجن بعد تشكله، أما قبل أن يتشكل لا يرى لعموم الآية. ولذا قال الإمام الشافعي: من زعم أنه يرى الجن فهو فاسق ترد شهادته. والمراد من زعم أنه يرى الجن على خلقته التي خلقه الله عليها، أما إن تشكل فيرى كما ورد عن غير واحد من الأصحاب، منهم أبو هريرة في الصحيحين، ومنهم أبو أيوب وأبي ومعاذ، وبعض هذه الأحاديث في جامع الترمذي ومسند أحمد. رجل قال في أمر ما علي الطلاق وحنث في يمينه، فما حكم هذا اليمين؟ إذا كان يمينا فعليه الإطعام أو الكسوة إن لم يبيت النية بالطلاق، وإن كانت نيته التهديد والتخويف. وأما إن كانت نيته الطلاق فليراجع المفتي وليسمع منه التفصيل. وبهذه المناسبة سأجعل إن شاء الله تعالى ابتداء من درسنا القادم في أول كل درس كلمة عن أخطاء الناس، وسآتي بأخطاء متناثرة منها هنا وهناك، وستكون كلمتنا في أول الدرس القادم إن شاء الله عن أخطاء الناس في الطلاق. قبل أن أبدأ بالإجابة على الأسئلة سأتكلم بمدة يسيرة عن أخطاء الناس، أخطاء مشهورة بين الناس، وسأنوع هذه الأخطاء، وسأبدأ إن شاء الله تعالى في أول الدرس القادم على أخطاء الناس في الطلاق. فهذا إذا بقي الأمر على اليمين فعليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ الإطعام أو الكسوة. أيهما الأفضل في كفارة اليمين، أن تطعم أو أن تكسو؟ أيهما الأفضل؟ أيهما الأفضل، أن تطعم أو أن تكسو؟ أيوة، ذكرت لكم أكثر من مرة في أكثر من مجلس أن الغالب في التفضيل التفصيل، الغالب في التفضيل إيش؟ تفصيل. إيش أحسن؟ أيهما أفضل، القيام أم السجود؟ أيهما أقرب إلى الله؟ وأنت قائم ولو أنت ساجد؟ تفصيل. ذكر القيام خير من ذكر السجود، وهيئة السجود خير من هيئة القيام. السجود لا يكون إلا لله، والقيام تحدث أخاك وأنت قائم. أيهما أفضل، البيت القريب أم البيت البعيد من المسجد؟ أيهما أفضل، البيت القريب أم البيت البعيد؟ البيت القريب أفضل، والمشي من البيت البعيد أفضل. المشي من البيت البعيد أفضل، ولكن البيت القريب أفضل. أيهما أفضل، الاستغفار أم التسبيح؟ الاستغفار صابون العصاة، والتسبيح طيب الطائعين. فبعض الناس يحتاج لصابون، وبعض الناس يحتاج ليش؟ يحتاج لطيب. ففي حق بعض الناس الاستغفار أحسن، وفي حق بعض الناس التسبيح أحسن. أيهما أفضل، طول القيام في الصلاة أم كثرة الركعات؟ يعني واحد يصلي ركعتين من نصف ساعة، ولا يصلي ثمان ركعات من نصف ساعة؟ أيهما أفضل؟ تفصيل. واحد عاصي متلطخ بالمعاصي، هذا لا يستطيع أن يقف نصف ساعة بين يدي الله، فالأفضل في حقه أن يكثر الركعات. لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام الرجل من الليل وضعت ذنوبه بين كتفيه، فكلما ركع وقام تناثرت وتحاطت خطاياه عنه. وأما من رزقه الله لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكان على استقامة، فأحب الصلاة إلى الله طول القنوت، طول القيام. لكن طول القيام قد يصبح مفضولا في حق العصاة وهكذا. الأفضل في الكسوة والإطعام ما يسد حاجة الفقير. تنظر هذا الفقير عند أولاده ملابس تطعم، لا يوجد عند أولاده ملابس، ماذا تفعل؟ تكسو. فالتفصيل، فإن لم يكن هنالك مقدرة للإطعام أو الكسوة فنتحول حينئذ للصيام، ولا يشترط عند جماهير أهل العلم في صيام ثلاثة أيام التتابع، واشترطه جمع من الصحابة وهو مذهب أحمد، والتتابع أفضل وليس بشرط، والله تعالى أعلم. أخ يسأل: هل إسبال أبي بكر الإزار خاص به؟ لا. هل كان أبو بكر مسبلا لإزاره؟ حاشا، ثبت في الصحيحين ما أسفل الكعبين فهو في النار، وثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إسبال الإزار مخيلة. ومن أسباب عدم قبول كثير من الناس الحق وانشراح صدورهم للدليل أنهم مسبلون، والنبي يقول إسبال الإزار مخيلة، كل من كان مسبلا فهو عنده مخيلة وكبر. فحاشى أبا بكر أن يكون مسبلا، ولكن هو يقول كما في صحيح البخاري: كان نحيفا وكان ثوبه إيش؟ كان سرواله يسترخي. وهذا ليس خاص بأبو بكر، أي إنسان إذا استرخى ثوبه وهو في أصله غير مسبل لا حرج عليه، فهذا ليس خاص بأبي بكر، وحاشى أبي بكر أن يكون مسبلا. ما حكم من يبحث في القبور عن الذهب علما بأن القبور أثرية وقديمة؟ أن يبحث عن القبور، عن الذهب في القبور بظن، فهذا فيه إضاعة وقت وإضاعة جهد وإضاعة مال وإضاعة عيال. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. واحد لا عمل له وفقير إلا أن يبحث عن الأموال وعن الذهب بظن، يترك عياله ويستدين ولا يعمل، فتضيع العيال حرام. والأصل في القبر أن يكون فيه ذهب أو لا يكون فيه ذهب؟ الأصل يكون فيه ولا ما يكون فيه؟ الأصل ما يكون فيه. فأن تترك العمل الذي من خلاله يرزقك ربنا عز وجل وتنفق فيه على العيال وتنشغل بشيء احتماله ضعيف، هذا ليس في أخذ الأسباب، وهذا فيه إثم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فالانشغال بمثل هذه المسائل نبه عليه أبو حيان قديما في تفسير البحر المحيط، في تفسير سورة الدخان. فلا يجوز الإنسان أن يترك الأسباب المشروعة المعلومة ويلجأ إلى أسباب أو إلى أمور ليست هي أسباب للرزق ويحلم بالغنى بوقت قصير، فهذا ليس من صنيع العقلاء ولا من صنيع من ينظر إلى عواقب الأمور. أخ يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ما هي الكلمات التامات؟ الكلمات التامات كلام الله عز وجل، كلام الله. ولذا استنبط أهل العلم من هذا الحديث أن القرآن غير مخلوق، لما تقول أعوذ بكلمات الله التامات من إيش؟ من شر ما خلقه. فلو كانت كلمات الله مخلوقة لما تعوذ النبي بمخلوق من شر مخلوق. فكلمات الله هي كلامه، والله يتكلم بما شاء متى شاء. فالقرآن كلامه، والإنجيل كلامه، والتوراة كلامه، وصحف إبراهيم وموسى كلامه، والزبور كلامه. فالله يتكلم بما شاء بأي لغة شاء متى شاء سبحانه. فكلمات الله هي الكلمات التي أخبرنا بها ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا، فإننا نعوذ بها ونفزع إليها ونلجأ إليها ومن شر كل مخلوق. هذا معنى الحديث. هل إطالة الشعر من العادات أو العبادات؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره طويلا ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من شعره إلا في نسك، والنبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واعتمر 3 مرات، فمجموع ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من شعره 4 مرات، كان يحلق بالموسى فقط. النبي حلق رأسه 4 مرات، في الحج مرة وفي العمرة 3 مرات، وما عدا ذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم ضفائر، وكان يقول السدل لنا، يسدل يقسم من النصف شعره. ولكن لم يعرف عن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أنهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر، وما شهر عنهم ذلك. هذه عادة كانت موجودة عند العرب، فمن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فمأجور على نية اقتدائه. وأما أصل تربية الشعر فليست هي بسنة عبادة، وأما نية الاقتداء والاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم فصاحبها مأجور بالنية. ولكن من أرخى شعره فعليه أن يتمم اقتداءه بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يلبس العمامة وأن يستر هذا الشعر. أما أن يظهر ونتشبه بالنساء أو بالكفار من غير ستر لهذا الشعر فليس هذا من السنة. فإذا أردت أن تأخذ بهذه السنة فعليك أن تتممها وأن تأخذها بإحكام وإتمام من غير تشهي. والله تعالى أعلم. ما عذر الإمام في ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أئمة أهل العلم كما يقول الإمام الشافعي لا يستطيع واحد أن يحيط بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع عالم واحد يحيط بجميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ سنته وكان الأصحاب يتناوبون، فمنهم من يضرب بالسوق ومنهم من يجلس، وكانوا يتناوبون، فالذي جلس اليوم يخبر من ضرب بالسوق وهكذا. ثم الصحابة في عهد عثمان، أعني جلهم وفقهاءهم والمكثرين منهم، تحولوا إلى البلدان، وكان عمر قد منعهم من التحول، فإذا نزلت به نازلة جمعهم. فلما توفي عمر تحول الصحابة الفقهاء منهم المكثرون إلى البلدان،
فمنهم من نزل العراق وأكثر فجلهم كان في البصرة والكوفة، ومنهم من نزل الشام، ومنهم من نزل مصر، ومنهم من نزل من نواحي الجزيرة، وعلموا الناس دين الله، وبلغوا الناس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتوزعت السنن بتوزع البلدان، فأصبحت هنالك سنن فقط في بلدة كذا وهكذا. والحديث ما دون بالعناية بصحيحه فقط وتمييز المرفوع فقط إلا في وقت متأخر في القرن الثالث الهجري، بل في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، وما قبل ذلك كان الحديث يدور في المجالس وعلى الألسنة، وكان يغيب عن بعض الفقهاء. والأئمة الذين دونوا الحديث وعلى رأسهم الشيخان إماماء الدنيا محمد بن إسماعيل الجعفي أبو عبد الله البخاري، ومسلم بن الحجاج النيسابوري أبو الحسين القشيري، وأصحاب السنن رحم الله الجميع، دونوه بعد المذاهب، بعد المذاهب الأربعة، فمالك بينه وبين البخاري واسطة، فهو في طبقة شيخ شيخ البخاري، وأحمد شيخ للبخاري ومسلم. ففقه الفقهاء كان قبل تدوين الحديث، ثم العلم لا يقبل الجمود، فبقي العلم جرت عليه جهود العلماء في التصحيح والتنقيح والاستدلال، ولا يجوز أن نهدر جهود هؤلاء العلماء وأن نجمد على قول إمام أو قول مذهب. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام: إذا وجدت حديثا لم يأخذ به إمام من الأئمة المعتبرين فقل الإمام معذور بتركه لهذا الحديث، وأما أنت فعض على الحديث بالنواجذ وخذ به. فالحديث ما جمعت طرقها، فقد يكون طريق بلغ إمام لم يصح عنده، وله طرق أخرى فصح عند آخرين، فاحتج عالم بالحديث دون آخر. ودليل ذلك أن رجلا سأل مالكا عن التخليل في الوضوء، تخليل أصابع القدمين، فقال لا أعلم فيه شيئا، فقال له الرجل: أخبرنا فلان عن فلان عن فلان، وذكر حديثا حديث لقيط بن صبرة أن النبي كان يخلل، فقال خذ به. مباشرة غير شيء ما كان قد بلغه فبلغه، فمباشرة حول رأيه. فأئمتنا وفقهاؤنا رحمهم الله تعالى جميعا معظمون الأدلة آخذون بها، ونحن ملزمون بأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ولسنا ملزمين بآراء والاجتهادات التي قدمها علماؤنا من غير أدلة وهم مأجورون في ذلك. ولذا من قرأ الرأي متى يحمد ومتى يذم في إعلام الموقعين يجد أقوالا مضطربة للسلف فيها للصحابة والتابعين، فمنهم من ذم بإطلاق، ومنهم من حمد بإطلاق. وفصل ابن القيم في هذا الباب تفصيلا بديعا، وخرج بما خلاصته، واحفظوا هذه الخلاصة فإنها مهمة. قال: كان السلف يقدمون رأيهم فيما لم يبلغهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يلزمون أحدا به. هذا رأيي ولا ألزم أحدا به. فإن تعامل الصحابة والتابعون مع ما لم يبلغهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة، هذا قولي ولا ألزم غيري به، بطل التمذهب والتحزب من الأصل ونزع من جذوره بالكلية. فالأصحاب رضوان الله تعالى عليهم فيما لم يبلغهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كانوا لا يلزمون غيره، ولذا من سمات النص أنه حاكم، وهذا النص الذي فيه عصمة. أما لو تتابع الأصحاب واستقر القول ولم يعرف مخالف، فمن بعدهم ملزم بقول من قبلهم، وهكذا. والله تعالى أعلم. هل يكفي فينا هذا ولا نبقى؟ كم الساعة؟ الساعة الآن 7:15. طيب نبقى للسابعة إن شاء الله، نبقى للسابعة. ما هي الوسيلة الأمثل لاستغلال الليل؟ هل تنصح بالإطالة السهر في الليل؟ أما السهر في الليل بما لا يجدي فلا أنصح به، بل قال بعض علماء الحديث: لئن أزني خير لي من أن أسمر بباطل. وأما السمر فيما فيه نفع مع ضيف مع الأهل في العلم في العبادة فلا حرج فيه، ولا سيما في هذه الأوقات. وقد ورد حديث لم يصح مرفوعا وصح موقوفا ومقطوعا، وسرد طرقه على وجه حسن، وكاد أن يستوعب صالح ابن الإمام أحمد في مسائله لأبيه: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. هذا قول لبعض السلف وليس حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. ويروى مرفوعا لكنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلتم إن مسلما فاق شيخه البخاري في الترتيب، فما قولكم في من يقول لولا البخاري لما ذهب مسلم ونجا؟ الترتيب شيء وإتقان الصنعة شيء، فقد يعلمني شيخي صنعة وأكون أنا مرتبا ومنمقا أكثر من شيخي، فلا تعارض بين هذا وهذا. ومسلم عمد إلى شرط ذكرته لكم مرات وكرات في شرح صحيح مسلم، لا يمكن أن يفي به إلا أن يعرض الأحاديث على إثر بعضها بعضا، بينما شرط البخاري فلا يلزم منه أن يأتي بالأحاديث على إثر بعضها بعضا. فشرط البخاري ناسب طريقة عرضه، وشرط مسلم ناسب طريقة عرضه. ذكرتم إن وجود رجل واحد مع مجموعة نساء يعتبر خلوة، ولا يعتبر وجود امرأة واحدة مع مجموعة رجال، فهل تكرمتم بذكر الدليل والحجة في ذلك؟ ثبت في صحيح الإمام مسلم وسيأتينا في كتاب الجهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من أصحابه زاروا امرأة غاب عنها زوجها في الجهاد، فالصحابة خلوا بامرأة غاب زوجها في الجهاد، فلو أن امرأة غاب زوجها ووقعت في مصيبة، أو امرأة مسلمة في بلاد الكفار مات زوجها، فأراد المسلمون أن يجهزوا زوجها بدفن، فدخلوا بيته وأرادوا أن يجلسوا مع المرأة ليرتبوا كيف تلحق بأهلها وكيف تسافر، فجلس معها مجموعة من أصحاب المروءة وأصحاب الديانة ورتبوا هذا الأمر، لا حرج. أن يدخل مجموعة من الرجال على المرأة لا حرج، وعلى هذا الدليل. والله تعالى أعلم.
ما هي المدة المحددة في العقيقة؟ في السابع، فإذا ما استطاع في الرابع عشر، فإذا ما استطاع في الحادي والعشرين. والمراد بالسابع سابع المولود لثبوت رواية سابعه، ففي سابع المولود تكون العقيقة. يعني نمثل رجل رزق بولد يوم الأربعاء الساعة الرابعة عصرا، متى تبدأ عقيقته؟ سابع الولد تبدأ يوم الثلاثاء الساعة الرابعة عصرا، وتنتهي يوم الأربعاء الساعة الرابعة عصرا. في الحديث يوم سابعه، فالسابع أضيف لمن؟ للمولود. متى يبدأ المولود سبعة أيام؟ متى يبدأ؟ يبدأ بيوم الأربعاء يوم الثلاثاء الساعة الرابعة عصرا أول السابع، ويوم الأربعاء من الأسبوع المقبل الساعة الرابعة عصرا آخر السابع. ففي مثل هذا الوقت يذبح. رجل رزق بمولود يوم الأربعاء الساعة الرابعة عصرا، فمات مولوده يوم الاثنين، فهل عليه عقيقة؟ كمن مات قبل أذان الظهر، هل عليه الظهر؟ رجل مات قبل من أذان الظهر، عليه صلاة الظهر؟ فمن مات المولود إذا مات قبل السابع لا شيء عليه، فإذا مات بعد السابع عليه العقيقة، فهي عبادة مؤقتة. فإذا لم يستطع ففي الرابع عشر بنفس القاعدة، يعني نرحل من الأسبوع هذا للأسبوع الذي بعده، من الأربعاء من الرابعة ثلاثاء من الرابعة الأربعاء الساعة الرابعة، وإلا الأسبوع الثالث، وهكذا. فإن كان جاهلا ولا يعلم، أو غفل ونسي، أو يجهل التوقيت، متى علم يفعل. أما إن كان يعلم فلا يجزئه، لأن القاعدة كما ذكرنا في أكثر من مرة في مباحث الأمر والندب عند الأصوليين، أن الأمر المؤقت بوقت أو الندب المؤقت بوقت إذا فات فإنه لا يجب ولا يندب بالأمر الأول، وإنما وجوبه وندبه يحتاج إلى أمر جديد. أخ الظاهر من هذا المسجد وسؤال مع شكوى، يقول: لقد ظهر يا شيخ في هذه الأيام ذهاب النساء إلى المسابح جماعة، وللأسف هؤلاء النساء من المتدينات ممن يلبسن الخمار، وللأسف يا شيخ هذه النساء أزواجهن وآباؤهن ممن يحضر ويصلي في هذا المسجد، وأرجو منك يا شيخ إصدار فتوى طباعتها لدرء هذه المفسدة، وجزاك الله خيرا. وأنت جزاك الله خيرا على غيرتك على المسلمات. المرأة الأصل فيها أن تبقى أن تكون ذات خدر وأن تكون حيية، والأصل في المرأة ألا تتهتك وألا تتكشف وألا تجرؤ على أن تخلع ملابسها في غير بيت زوجها. وقد رأت أم الدرداء نساء في حمص يخرجن من الحمامات العامة، فقالت: سمعت زوجي أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل. فلا يجوز للمرأة أن تتجرد من ثيابها في غير بيت زوجها، ولها أن تخفف من ملابسها شريطة أن تأمن العورة، أو أن تكشف عورتها وأن تبقى في ملابس السباحة، فهذا أمر لا يجوز شرعا، ومن فعلت فقد هتكت ما بينها وبين الله. ومن عجيب ما سئلت أن رجلا بعث على الانترنت مرة قال أنا وزوجتي في بحيرة طبيعية في مكان لا يرانا أحد، فهل لي أن أتجرد أنا وإياها ونسبح في هذه البحيرة؟ فالأمر المنع بقول النبي في غير بيت زوجها، يعني واحد ومرته على بحر وما في أحد يرى، ليس لها أن تخلع ملابسها، إعمالا للفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في غير بيت زوجها. من يأمن وما أدراك؟ وقد أخرج أبو عبيد في كتابه المواعظ الخطب أن عيسى عليه السلام كان من مواعظه أنه كان يقول إذا استطعت ألا ترى الأرض وعورتك فافعل. وقرر الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم حرمة التكشف والتعري في الخلوة من غير حاجة. واحد يتكشف هكذا، يتكشف من غير حاجة، لا جماع ولا قضاء حاجة ولا اغتسال، فقرر حرمة التعري من غير حاجة استحياء من الله. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي أهله إلا تحت غطاء استحياء من الله، فالله أحق أن يستحيا منه. فإن جرأت المرأة وخلعت ملابسها أو أظهرت ملابسها الداخلية ولو قطعة منها فوق البنطال كما حصل في بعض الموديلات، فهذا مدعاة لأن يسهل عليها الزنا. فالأصل في المرأة أن تشعر أنها عورة وأن تحفظ نفسها وألا تتوسع في الحط من ملابسها. السؤال الأخير ولولا أنه مكتوب ما قرأته، لكن يقول الأخ حدثنا يا شيخ عن رحلتك في طلب العلم. أختم بهذا وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الموفقين، وأن يحيينا طلبة علم وأن يميتنا طلبة علم. فقد قيل لأحمد يا أبا عبد الله إلى متى مع المحبرة؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. فالواجب على المسلم أن يكون طالب علم، وحبب الله إلي طلب العلم منذ صغري، وقرأت قراءة كثيرة، يا ليتني فهمت ما قرأت، فكنت أقرأ في صغري أكثر بكثير من قراءتي في كبري. فمما قرأت تفسير الألوسي وتفسير القرطبي وتفسير ابن كثير كتب التفسير، ومررت بكثير من كتب الفقه بفضل الله علي، فقرأت قسما من المجموع كبيرا ومن المغني ومن المحلى وفتح الباري بفضل الله قرأته، قرأت المطولات، لكن يا ليتني أستطيع أن أقرأ الآن ما كنت قد قرأته في بداية الطلب. وبهذه المناسبة أقول لإخواني مذكرا بقول عمر تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقه قبل أن تصبح صاحب مسؤولية، سواء مسؤولية في التدريس والتعليم والفتوى أو مسؤولية في الأسرة والزوجة والولد. فالإنسان الفارغ في نعمة لا يعلمها إلا الله، ولسيما إذا كان هذا الفراغ مع صحة. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولا يعرف الفراغ وقيمة الفراغ إلا المشغول بالخير. فوالله لو كان الوقت يباع لبعت بيتي واشتريت وقتا، فإن الوقت أثمن ما يمكن. ولذا طالب العلم بعد الرحلة التي يسر الله لي في الطلب، كلما تقدم في الطلب علم أهمية العلماء وأهمية الكتب وأهمية الوقت. كلما تقدم الإنسان في الطلب علم أهمية ثلاثة أمور. الأمر الأول أهمية الوقت، فطالب العلم رأس ماله الوقت، فإذا طالب العلم لها كما يلهم الناس وانبسط وأكل وشرب وذهب وجاء كما يفعل سائر الناس لن يتقدم. فطالب العلم ينبغي أن يحرص على وقته، ولذا قالوا ينبغي لطالب العلم أن يسرع في أكله وأن يسرع في شربه وأن يسرع في مشيه. طالب العلم كلما تقدم في الطلب احتاج للوقت، وشعر أن مسائل العلم كثيرة وثقيلة وشديدة، وإذا لم ييسرها الله عز وجل فلن يتمكن منه. فطالب العلم يشعر بضرورة الاستعانة بالله، فكما أن العبادة لله فالاستعانة به. فالعلم ثقيل، وثقيل جدا إلا على من يسره الله إليه. فطالب العلم يعلم أن الله جل في علاه يسر له الطلب وحبب له الطلب لأن الله يحبه، كما قال بعض المفسرين كما ذكر الإمام القرطبي قال: كنت أظن أن من تاب تاب الله عليه، ومن رضي عن الله رضي الله عنه، ومن أحب الله أحبه الله. قال: حتى قرأت كتاب الله فتبين لي خطأي، فعلمت أن حب الله يسبق حب العبد، وتلا قول الله يحبهم ويحبونه، وعلمت أن رضا الله عن العبد يسبق رضا العبد عن الله، وقرأ قول الله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعلمت أن توبة الله على العبد تسبق توبة العبد، وقرأ قول الله: ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. فطالب العلم يعلم أن الله جل في علاه قد لطف به ويسر له وحبب له دينه وعليه، وبالتالي هو يشعر بالفقر واللجوء إلى الله جل في علاه. وهذا حال علمائنا. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا استعصت عليه مسألة استغفر، يترك ورقه أقلامه قلمه وكتابه ويجلس يستغفر 1000 مرة ويلجأ إلى الله يفتقر ويقول: يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم إبراهيم علمني. وكان يمرغ خده بالتراب، وكان يشعر بحاجته لربه وحاجته إليه وتذلله وانكساره بين يديه. فكان رحمه الله كما يذكر ابن عبد الهادي كان إذا خرج للجمعة أخذ من بيته ولو كسرة خبز ويتصدق بها ويقول: أمرنا ربنا أن نقدم وسيلة بين يدي مخاطبة نبيه، فتقديم الوسيلة بين يدي مخاطبته سبحانه من باب أولى. فالإنسان في الطلب يشعر بضرورة استعانته بالله وأن يفهمه الله وأن يعلمه الله، بحاجة للوقت بحاجة للعلماء. نقع في ربكات وفي مسائل كانت صدورنا تهنأ وترتوي لما كنا نسأل شيخنا عنها رحمه الله، أما اليوم فمن نسأل؟ وأين نذهب؟ فإلى الله الشكوى والبلوى. وطالب العلم يشعر ويعلم بمشواره أن الأمة بحاجة لعلمائها أشد من حاجتهم للطعام والشراب والماء. وطالب العلم ولا سيما في هذا الزمان يشعر بحاجته للكتب والمخطوطات، وهذا باب غني وباب وقفنا عليه ونلنا منه النصيب الأوفر. كم من حسرة دخلت قبر عالم لأنه لم يرى مسألة أو لم يقف على حديث أو لم يرى كتاب، وهي اليوم بين أيدينا ننعم بها. مخطوطات الدنيا اليوم بين أيدينا، كتب الدنيا بين أيدينا، ولكن أين العلة اليوم؟ العلة في الهمة. العلة في الطلب اليوم في وين؟ الهمم. قديما كانت العلة الموزعة، فمن خلال مشواري في الطلب أرى أن طالب العلم يحرص على الكتب ويبدأ يكون نواة مكتبة وتتوسع مكتبته بتقدمه، كلما تقدم توسع، كلما تقدم توسعت المكتبة عنده، لا يكون جامعا للكتب فحسب، لكن لابد من الكتب. وطالب العلم يمر في مراحل، قد يصيبه في بعض الأحيين عجب وزهو، فعليه أن يتواضع، وعليه أن يعلم أن الذي جهله أكثر من الذي يعلمه، أكثر من الذي يعلمه، وأن الله هو الذي علمه فهو بحاجة إليه. وطالب العلم يحتاج لمذاكرة، يحتاج لرفقاء يبعدون عنه الوحشة وتتقوى بهم الهمة وتقع بينه وبينهم المناصحة، يعين كل أخاه في الثبات والتقدم. فأنصح طالب العلم أن ينتقي من يماشي انتقاء شديدا، طالب العلم لا يماشي أي إنسان، يخالط الناس، لكن الصحبة الخاصة لطالب العلم ينبغي أن تكون بمعايير دقيقة، تبقى تثور المسائل ويبقى في مجلس فيه علم، وعليه أن يحيط نفسه ببيئة فيها طلب، يصبغ زوجته بالطلب. من يخالط المخالطة الخاصة يصبغهم بالطلب. فهذه نصائح أحببت أن أختم بها مجلسي، وأرجو الله تعالى أن تكون من باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الأسئلة تكتب، لا أريد أن أجعل مجلس بعد هذا المجلس في السؤال، الإخوة على جنب، من عنده سؤال يكتب، وسأخصكم بمجلس من خلال الأوراق، واعفوني جزاكم الله خير، ويعني اجعلوني في حل من أمري ومن وقتي. جزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين.